ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأن ما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، أيها المتحابون في الله، أيها الدابون عن سنة رسول الله، إنني أقف معكم اليوم وقفة، وأي وقفة، لنأخذ وصية، وأي وصية، وصية غالية. وكيف لا تكون غالية وقد خرجت من فم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ بل إنني أنظر إلى هذه الوصية كأنها قارب نجاح أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم في بحر النجدي ليتثبت به من أراد النجاح، بل إنها حبل تذلى من يد النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يتمسك به من هذه الأمة المباركة. وصية غالية، وصية لو أنصفها التاريخ لكتبت بمداد من نور، وصية لو فقهها علماء التربية لقالوا هي عدتنا، ولو فهمها علماء الاجتماع لقالوا هي بحيرتنا، ولو علمها المؤمنون حق العلم لقالوا هي قدرنا. وصية قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم قالها ولم يكن معه أحد إلا غلاما صغيرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بما أطلاه الله جل وعلا عليه علم أن هذا الغلام سيحفظ هذه الوصية، ثم يكون في يوم من الأيام علما من أعلام الدنيا، يأتيه الناس من المشارق والمغارب ليأخذوا عنه هذه الوصية. ذلكم هو الشاب، بل الشيخ الفقيه عبد الله بن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. والوصية صحيحة كما رواها الترمذي وقال حسن صحيح. يقول عبد الله بن عباس وهو راوي هذه القصة، يقول: كنت رجف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقال: يا غلام إني أعلمك كلماتي، معوا إلى الكلمات النبوية. إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فعرف إلى الله في الرخاء وعرفت في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. لا أزعم أنني سأشرح لكم هذه الوصف، بل لا أزعم أنني سأختطف كل دروس هذه الوصية الغالية. فالغاية أمري وجل جهدي أن أقف مع هذه الوصية وحدها، وفي خلال استعراض هذه الوصية نأخذ عبرات لتضيء لنا الطريق. الوقفة الأولى، كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، أي رديفه على حمار يركب ابن عباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. وأي عبرة في هذا؟ بل إنها عبرة دقيقة لمن تأملها. تصوروا معنى المجتمع الجاهلي حينما كان الناس يستأنفون يستكبرون، حينما كان الناس يعنفون ويتكبرون أن يركب أحدا خلفه. فارتادت قريش تمام العظمة أن يركب على دابة وحده. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لهم مثلا في التواضع من نفسه، لأبي أنت وأمي يا رسول الله. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوق لهم كلام نظرية، وإنما أراد أن يعطيهم مثالا عمليا. فأركب ابن عباس خلفه ثم دخل قريش وهو هكذا. ونزل الكبر يتدرج مع الناس ويتطور معهم حتى يومنا هذا. فتجد الرجل يركب سيارته الفارغة ويمشي على الطريق، وإذا بالعامل المسكين الفقير يمد يديه إليه لعله يلين له قلب أو تأخذه ذرة من رحمة فيقف ليحمل هذا العبد، ولكنه بكبره وعظمته يأنف من ذلك. وكأن لسان حاله يقول: من أنا حتى أقف لهذا الفقير؟ أنت والله الذي لا إله غيره، إني لا أعرفك جيدا، رواية لأبي داود: يا أليم، أي أن ابن عباس كان صغير السن ولنا مع ذلك وقت، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي درسا للمربين والمدرسين والآباء والأمهات على السواء، قائلا لهم: من أراد أن تحفظ وصيته فليلقنها الصبيان الصغار، من أراد أن يعلم ولده فعليه بسنه الذهبي، فإن التعليم في الصغر كالنقص على الحجر. لا له من توجيه عجيب، كأن النبي يرانا من ستار دقيق، وقد شغلنا أبناءنا بالصور المتحركة وأفلام الكرتون، وزين لنا الشيطان أن هذه الأمور ستنمي الذكاء البصري، فإذا بالطفل يخرج من حياته أعني من طفولته فيشق عن الصوت لا يعرف كيف يخطو على الكتاب، ولا يعرف تحمل المسؤولية، ولا يريد أن يحضر مع خط دقيق ليحفظ آية أو يفهم حديث، إنما يريد صورا متحركة تبدو حياته. لأبي أنت وأمي يا رسول الله، يا أستاذ البشرية ويا معلمهم الخير، تعالوا لتروا العدم العذاب في الوقفة السابقة. فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى المعلمين والمربين إلى الخطباء والمتحدثين، من أراد أن يلقي خطبة أو موعظة أو درسا أو محاضرة فليعنصرها في عمار كلمات، فليبلورها في محال كلمات، حتى إذا نسي المستمع التفصيلات والتفريعات ثبتت في ذهنه هذه العناصر الأساسية. إننا نرفع هذه الوصية في وجوه أساتذة التربية من الغرب والشرق، ونقول لهم: إنما لا نريدها زيتونة شرقية ولا غربية، إنما نريدها إلى البيت العربي. لا نريد دروس التربية مترجمة إلى الكفار واليهود والنصارى، فعندنا من نبينا صلى الله عليه وسلم ما يكفينا، بل عندنا أمور لو أنقذناها لترجمناها ولحملناها إليهم ليروا النور بأم أعينهم، فلعلهم أن يتوبوا إلى ربهم. ثم ندخل في كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى: احفظ الله، احفظ الله. وهذا رب العزة جل وعلا يريد إلى من يحفظه أو يحفظه، حاشا لله. إذن فما معنى احفظ الله؟ احفظ الله أي احفظ حدود الله فلا تتعداها، احفظ أوامر الله فانتبهها، احفظ نواهي الله فانتهي عنها. احفظ الله، احفظ الله أي احفظ الله في سمعك فلا تسمع به حراما، احفظ الله في بصرك فلا لها في جوارحك فلا توجهها إلا بطاعة الله. احفظ الله. فإذا حفظت الله جل وعلا ما يكون جزاء سنة سنها الله على نفسه. الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظك. جزاؤك أن يحفظك الله. سنة مضطربة كما قال رب العزة واذكروني أذكركم. الجزاء من جنس العمل. وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. إن تنصروا الله ينصركم. احفظ الله يحفظك. ولكن كيف يحفظك الله؟ يحفظك الله تبارك وتعالى في امر دينك فلا تضل ولا تذل، في امر دنياك فيسترك، بل يحفظك في عرضك فيصونك، بل يحفظك بعد موتك في ابنائك وذريتك. يحفظك في امر دينك، يحفظك في امر دينك، فاذا وقعت في معصيه او تبدت لك معصيه عظمك منها، واذا ظهرت لك شهوه حال بينك وبينها كما فعل رب العزة جل وعلا مع نبيه وحبيبه يوسف عليه السلام. شاب في ريع شبابه، ثم الشباب والحيوية يجري في عروقه، فتأتي امرأة تملك من أسباب الملك والجمال والمال ما تملك، وهو عبد عندها، ستخلي البيت تماما من الخدم والحجر، ثم تغلق الابواب، ثم تذهب الى غرفه نومها فتجهز نفسها، ثم تعود اليه تعطيه الامان قائله له: اي فلك، قد تهيأت لك وجهزت كل الأمور لك، فافعل ما بدا لك. لم يبقى إلا أن توافق فقط على تعرفه. شهوة ما بعدها فتنة، ما بعدها فتنة. هل تركه الله جل وعلا يتلوث بالمعصية؟ لا، بل أنفق على لسانه كلمة فرت مدوية في التاريخ، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. معاذ الله. وهناك تفصيلات يوردها بعض المفسرين من الإسرائيليات لا بأس من التنويه بها. يقولون: لما رأت المرأة عصيانه أخذت تتغزل وتكهي نفسها إليه، فتقول له: يا يوسف، ما رأيك في هاتين العينين الجميلتين؟ فيرد عليها قائلا: أما إذا مت ودفنت في قبرك فبعد ثلاثة أيام تسيل مقلتيك على وجهك. يا يوسف، ما رأيك في هاتين الوجهتين الجميلتين؟ فيقول لها: أما إذا دفنت في قبرك فسيأكلها الدود حتى يظل هذا الوجه عظما بلا لحم. لا إله إلا الله. ما أثبت جهده، ما أثبت جهده وأقوى يقينه. فلما رآها من صدرة هرب منها فرارا جهة الباب، وهي تأخذ قميصه من الخلف، فتلزق القميص في يدها من سرعة هربه من المعصية. حريرها يفتحان الباب من الخارج، فتنظر فتراها بهذا الموقف وترى زوجها واخاها فبالكيد النسائي وعلى جناح السرعة تحاق مؤامرة. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب؟ على جناح السرعة تقول لزوجها: يوسف يراودني عن نفسي، ماذا تفعل فيه؟ رجل يريد بزوجتك سوءا، كن انت مكانه، كن انت مكان هذا الرجل بملكه وقوته وسلطانه. ثم تقول لك زوجتك هذا الكلام، ماذا اراد ان يفعل في تلاوته؟ ولكن هل يسكت يوسف ويظلم؟ لا، لا بد ان يبرئ نفسه. قال: هي راودتني عن نفسي. فلما احتدم النقاش فتح الله جل وعلا على ابيها فتوى: قد اراك يا يوسف ممزق الثياب؟ قال: نعم. قال: تعال، ان كان قميصك خذ من قبل فمزق ثوبك من الامام، فانت الظالم لانك تهجم عليها وهي تبعدك عن نفسها فمزق ثيابك، وان كان قميصك خذ من دبر تمزق من الخلف فهي الظالمة لأنك تهرب منها وهي تأخذ الكتاب. تعال. فتش يوسف وجد قميصه قد من دبر. أراد الله أن يظهر الحق ويظهره على لسان من؟ على لسان أبيه، ليبرئ حبيبه ومصطفاه ورسوله نور عليه. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف: أعرض عن هذا، لا تذكر هذا الأمر لأحد حتى لا تصح أهلك، واستغفري لذنبك أيتها المرأة الآثمة. احفظ الله يحفظك فلا تذل ولا تضل، بل يقول العلماء: من حفظ الله حفظه الله في عرضه وفي أبنائه وبناته من بعده. وهناك مثل عربي مشهور يقول: نقطة بنقطة ولو جئت لزاد أحد. وهذا المثل له قصة وللقصة عبرة. كان رجل يسقي للناس بالأجرة في أحد القرى، وكان في هذه القرية رجل صالح، فإذا جاء السقى صرف الباب، فإن كان الرجل داخل الدار خرج فأخذ منه الآنية فأسرقها ثم أخرج له الآنية، وإن لم يكن موجودا أعلمته المرأة من وراء الحجاب أن زوجها غير موجود. حين ذاك يضع الآنية ويتنحى، فتخرج المرأة فتأخذ الآنية فتفرغها ثم تخرجها وتغلق الباب فيأخذها ويأخذها. وفي يوم من الأيام حدث أمر عجيب، جاء الشخص وطرق الباب، فأعلمته المرأة أن زوجها غير موجود، فوضع الآنية وتنحى، فخرجت المرأة لتأخذ الآنية فانقض عليها السقا فقبلها. صاحت المرأة وصرخت وتركت الآنية ودخلت بيتها وأغلقت بابها وجلست. ما الذي حدث؟ المرأة المؤمنة تضع الأمور في موازينها، انتظرت زوجها، فلما جاء لم تقل له فلان فعل كذا وكذا، وإنما صاحت في وجهه قائلة ثم دخلت: يا عبد الله بالله عليك ماذا صنعت اليوم؟ تقول لزوجك: ماذا صنعت اليوم؟ وأنت تعلم أنه ما يحدث هذا الأمر لها إلا لأن خللاً في سيرتها أو سيرة زوجها مع الله. بالله عليك ما تصنع اليوم؟ قال أو حدثتك؟ قالت تحلفك بالله. فلما رأى الحزن والكآبة على وجهها قال والله لا أصدق، إنني كنت أخرج كل يوم فأمشي في السوق فأغض بصري، ولكنني اليوم مريت فنظرت فرأيت امرأة جميلة فغلبني الشيطان فانقبضت عليها فقبلتها قبله. فقالت المرأة نقطة بنقطة ولو جئت لجابت. احفظ الله في بنات الناس، يحفظ الناس الله في بناتك، احفظ الله في زوجات الناس، يحفظ الناس الله في زوجاتك، احفظ الله في ابناء الناس، يحفظ الناس الله في ابنائك، بل احفظ الله في اعراض الناس، يحفظ الناس الله في اعراضك، احفظ الله يحفظك. احفظ الله يحفظك في حياتك وبعد موتك ويحفظ لك ذريتك. ولقد نادى رب العزة مبينا بيانا عمليا ونداء ربانيا لمن اراد ان تحفظ ذريته لله، فماذا قال؟ قال امنوا لابنائكم ابنك لذويه، لا، وإنما أذان عن من أراد أن تحفظ ذريته أن يتقي الله في الدنيا وأن يترك فيها شجرا ثقيلا. فقال جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم هذا يسمعون فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقد حدث هذا في التاريخ، حدث وأذان عنه القرآن ولا أريد أن أطيل عليكم وأقول قولا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إي والله لقد حدث هذا في التاريخ. حدث أن رجلا صالحا حفظ الله في حياته فحفظه الله في ذريته من بعده. قصة حقيقية، وكيف لا تكون حقيقية وقد قصها علينا القرآن. تعلمون قصة موسى والخضر، ولو أريد أن أقصدها لكم بل أقف معكم في مشهد واحد من مشاهدها. ذلكم حينما نزل موسى والخضر قرية، وكان أهل القرية بخلاء، كان يجب عليهم أن يستضيفوا هؤلاء الضيوف ولكنهم لم يفعلوا. يجب موسى والخضر شوارع القرية تتلوى بطونهم من الجوع، فلما لم يجد بدا اضطر إلى السؤال فاستطعما أهلها، ومع ذلك البخل منع أهلها أن يأكلوا فلم يطعموا. وفي هذه الآولة العصيبة ينظر الخضر فيجد الجدار يريد أن ينقض فيتحدث فيقع، فتمر عن ساعديه وسينظر إليه فإذا به يقوم فيبني الجدار سير بناء، فيعاجبه موسى قائلا: لو نعلم أن معك منا كنا اتفقنا مع أصحاب هذا الجدار فأخذنا ضريهما أجرك واشترينا بهما خبزا نرد به جوعنا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فقال هذا فراق بيني وبينك. ولكن السؤال: لماذا أمر الله الخضر أن يبني الجدار؟ لأن الجدار كان تحته كم لغلامين يتيمين صغيرين لا يعرف شيء، فإذا وقع الجدار ظهر الكنز فقام أهل القرية الفقلاء فاستولوا على الكنز كله ورجعوا في الغلامين. فأراد الله أن يرفع الجدار ليحضر الغلامان ويستقي كنزه. لماذا؟ القضية، ما السر في حفظ هذا المال هؤلاء الأبناء الصغار؟ إلى أن ذلك السر، وكان أبوهما صالحا، بصلاح الوالد حفظ المال لذريته من بعده، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. احفظ الله يحفظك، يحفظك في أبنائك من ذلك. لعل قائلا يقول: جاءك من هذه الموائد اترك لوالدك 10 ملايين ومض مطمئنا عليه، فإنه سيشق طريقه وسيبني مستقبله. لكنني أقول له: دع لوالدك 20 مليونا ثم خرج فاسدا مفسدا، فكر بها المخدرات وشيدها في 3 أشهر ثم جلس يتكلم في الناس. احفظ الله فيحفظك. ننتقل الى الكلمة الثانية من كلمات النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ الله تجده تجاهك، اي مال يحوطك وينصرك ويكسبك ويأتيك. نعم، ومعية الله لعبد نوعين: معية عامة ومعية خاصة. أما المعية العامة فهي أن الله مع المؤمن ومع الكافر ومع البار ومع الفاجر لعلمه وقدرته، يحصي عليه أعماله وحركاته وسكناته. هذه المعية العامة يصدر عنها رب العزة في قرآنه قائلا: ما يقول من نجوى 3 إلا هو رابعهم، ولا 5 إلا هو ثابتهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، معهم معية عامة، ثم ينبئهم يوم القيامة بما كانوا، ثم ينبئهم يوم القيامة بما عملوا. المعية العامة مثل قوله: يستخفون من الله وهو معهم. ولكن لا نعني هذه المعية، إنما نعني المعية الخاصة، نعني معية الله للمسلمين، لا للمؤمنين، لا بل للمتقين والمحسنين منهم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا وقع العبد في كرب أو شدة فقال: يا رب، قال له الله: لبيك عبدي. وسأضرب لكم 3 أمثلة على ذلك. رجلان وحيدان سليلان إلا من الإيمان، يقفان في يوم من الأيام ضد من؟ ضد ملك جبار متكبر متهور، قادته وجنوده، وزراؤه وسحرته أمامه. ذلكم الرجلان هم موسى وهارون، ذلكم الملك وفرعون عليه لعنة الله. موسى ينظر إلى هارون، وهارون ينظر إلى موسى، هل نحن سننتصر على هذا الجيش الهرمزة؟ قال السحرة لموسى: إما أن تلقي أو نكون أول من أصل. فأما ألقوا إذا بالساحة والميدان يتلوى حيات وثعابين، أوجس في نفسه خيفة موسى. لكن رب العزة جل وعلا يناديهما: لا تخافا. لماذا لا نخاف يا رب؟ إنني معكم. معنا، ماذا تصنع لنا في هذا الموقف الرهيب؟ أعطاهما كلمة جامعة شاملة: الأخطار. فإذا هي حية عظيمة كابرة الفار تعطي كل هذه الحيات والتعابير ليس هذا حق، بل تشق الصفوف طاغرة فاها متجهة نحو المنصة التي عليها فرعون، تريد ان تلحمه ويصيح ويصرخ وينتقم من حوله من المتملكين والمنافسين والوزراء والامراء، فيقف ويقول يا موسى امسك عصاك، فيمسكها موسى فتصيرها. اذكر كذب الله انني معكما معية خاصة عبادي المؤمنين. اسمع وارى. اما المثال الثاني فقد حدث لموسى وهارون ايضا، حينما تعب موسى من فرعون وايس منه قال له تترك بني اسرائيل لي اخذهم في اي مكان من الارض نعبد الله جل وعلا، ولكن فرعون استكبر ورفض، فليظل بنو اسرائيل معنا يخدمونا. فارسل موسى مباحثه الاسلاميه ليلا تدور شوارع المدينه، تعطي كل اسرائيلي مؤمن بموسى كلمه موعدنا غدا قبل الفجر على بابنا. وفي الموعد المحدد يلتقي المؤمنون فيقابلهم موسى ويقودهم فرارا من فرعون. اصبح فرعون اين فلان اين فلان اين بنو اسرائيل، قد فعلها موسى. فركب خيله واخذ جنده وطار خلفهما مع شروق الشمس، ادركوه كما اخبر رب العزه فاتبعوهم مشرقين. التفت قوم موسى قرية موسى إنا لمدركون إنا لمدركون لا سيما وأن البحر أمام، البحر الأحمر مستعرض لنا والعدو خلفنا، لكن موسى يرد عليهم بجنان ثابت كلا كيف كلا يا موسى وقوانين الحياة تقول أن العدو خلفنا والبحر أمامنا مهلكون لا محالة. كلا. ثم رب بين لهم لماذا رد عليهم هذا الجواب؟ إن معي ربي. فمن كان معه ربه أن يهزم أن يقهر؟ لا. لكن معك ربك ماذا سيصنع لك؟ أعطاهم كلمة محكمة. كلا. إن معي ربي سيهديني. سيهديني إلى طريقة لا أتخلص بها من هذا الكافر. فلما رأى الله جل وعلا يقين موسى والله أحر من مصر دقائق وثواني ليعرف قوة الإيمان، اضرب بعصاك، ضرب البحر بعصاه فانخلق فكان كل فرق كالطود العظيم. تثلج بقدرة الله جل وعلا وبين هذين الجبلين من ثلج طريق سهل ميسور، مر يا موسى انت ومن معك وانت هما الله في فرعون. كلا ان معي ربي معية خاصة لعباد الله المؤمنين، ولو رضا نصير عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر اعمالنا من الرياء، وطهر بيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم الى الحق ردا جميلا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم اهلك اليهود والنصارى واشياعهم يا رب العالمين، اللهم اهلك اليهود والنصارى واشياعهم يا رب العالمين، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوما اسودا، اللهم ارنا فيهم يوما تعز فيه دينك وتذل فيه الكفر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أيها الأحباب، قبل أن أختم خطبتي أريد أن أنبه أن هناك مشروع لعلكم تعلمونه جيدا، ومشروع مساعدة الشباب الذين يريدون الزواج ولا يستطيعون ذلك لرضي أبصارهم. ولذلك فإن نشيد بكم جميعا، من كانت معه الاستطاعة فليساعد في هذا المشروع.